الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن بري بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: كتاب الحج. قال: يجب على كل مكلف مستطيع فورا، وكذلك العمرة، وما زاد فهو نافلة. شرع المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر شيء من أحكام العبادات، ومر معنا كتاب الطهارة، ثم الصلاة، ثم الصيام، ثم الزكاة، ثم الصيام، والآن شرع رحمه الله في كتاب الحج. فقال: كتاب الحج، أي هذا مكتوب يتعلق بأحكام الحج. والحج هو التعبد لله عز وجل بإتيان البيت الحرام ومواضع حول مكة على وجه مخصوص وكيفية مخصوصة. وقوله رحمه الله تعالى: يجب على كل مكلف مستطيع فورا، أي أن الحج من الواجبات الشرعية، بل إنه أعظم من لفظ واجب، فهو ركن من أركان الإسلام، ولكن كما مر معنا أنه أحيانا يعبر عن الركن بالواجب، إذ مرادهم ما أمر به على وجه الإلزام، إذ المراد به ما أمر به على وجه الإلزام. وقوله رحمه الله تعالى: يجب، هذا الوجوب استنبط من أدلة الكتاب والسنة. فمن أدلة الكتاب قول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقوله سبحانه: ولله على الناس حج البيت، يفيد الوجوب، فإن من صيغ الوجوب أو الصيغ التي يستفاد منها الوجوب قوله ولله على الناس، فقد ذكرت هذه الصيغة، وذلك أن هذا السياق فيه معنى الإلزام، فيه معنى الإلزام، وهو معنى من معاني الوجوب، وأكدته أدلة السنة، بل ذكر بعض أهل العلم أن التعبير بهذه الصيغة أقوى من التعبير بالأمر المجرد، وقد بسط القول في ذلك جماعة من أهل العلم في كتب التفسير، ومن المتأخرين من جمع قول المتقدمين وغيرهم، الشنقيطي رحمه الله تعالى عند هذه الآية، أي أنها من أقوى صيغ الوجوب، حتى لا يظن ظان أن الوجوب ينحصر باللفظ المجرد الدال على الأمر، بل إن له صيغا وبعضها أبلغ من بعض، ومن هذه الصيغ هذه الصيغة. وأما من السنة فأدلة كثيرة، من هذه الأدلة الكثيرة حديث ابن عمر في الصحيحين المشهور: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وجاء في لفظ: وصوم رمضان وحج البيت. وهذا يدل على أن الحج من المأمور به، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه في بعض الألفاظ على الصوم. وهكذا كذلك حديث جبريل المشهور الذي روي من حديث ابن عمر عن أبيه عمر كما رواه مسلم، وهكذا جاء من حديث أبي هريرة وأصله بالصحيحين. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وأخبره عن أركان الإسلام ومنه الحج. وهكذا كذلك حديث أبي رزين العقيلي لقيط بن عامر رضي الله عنه الذي رواه الإمام أحمد بإسناد حسن، فإنه سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أبيه وهو شيخ كبير لا يستطيع الحج، هل يحج عنه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر. وهكذا حديث عائشة الذي أصله في الصحيح ورواه الإمام أحمد رحمه الله بإسناد حسن كذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هل على النساء من جهاد قال: نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فكل هذه الأدلة وغيرها كثير يدل على وجوب الحج. وقوله على كل مكلف، المراد المكلف كما تقدم العاقل البالغ، وهذا من اصطلاح الفقهاء، وإلا فليس هذا في لفظ الكتاب والسنة كما تقدم، فإن التكليف لم يذكر إلا على وجه النفي. ودليل ذلك ما تقدم فيما روي من حديث ابن عباس وغيره: رفع القلم، وفي لفظ وضع القلم، وروي بألفاظ هو حسن بمجموع طرقه. رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم النائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يحتلم، والمعتوه والمجنون حتى يفيق. وهذا معنى التكليف، أن يكون بالغا عاقلا. وقوله مستطيع يجب على كل مكلف مستطيع، المراد الاستطاعة، الاستطاعة من جهة النفقة، والاستطاعة من جهة القوة والصحة والقدرة. ويدل على ذلك نص الآية: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقوله من استطاع يشمل هذين الأمرين: الاستطاعة المالية والاستطاعة البدنية. فمن لم تكن عنده استطاعة مالية لم يجب عليه الحج، ومن كانت عنده استطاعة مالية وليست عنده استطاعة بدنية فإنه يجب عليه أن يوكل، لما تقدم في حديث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه أرضاه. وهكذا كذلك في حديث ابن عباس في قصة الخثعمية التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن أباها أدركته فريضة الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يستقر على ظهر بعيره، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تحج عنه، أمرها أن تحج عنه، والحديث الصحيحين. فهذه الأحاديث تدل على أن من لا يستطيع الحج لعجزه عن النفقة يسقط عنه الحج حتى يستطيع، ومن كانت عنده النفقة ولا يستطيع لضعف ببدنه فإنه يبقى عليه الحج، ينوب ويوكل في ذلك. ويبقى عدم الاستطاعة إذا كان لأمر عارض كذهاب أمن أو خوف من سبب من الأسباب العارضة، فهنا يبقى الحج في ذمته حتى يذهب ذاك السبب العارض، حتى يذهب السبب العارض. ومنه المرض العارض، رجل عنده استطاعة مالية ولكن في بدنه ضعف في الوقت الحاضر، لا يتعجل فينيب، بل ينتظر حتى يعافيه الله عز وجل، فعند ذلك يحج. وقوله رحمه الله تعالى: فورا، لهذا أدلة كثيرة عامة من عمومات نصوص الكتاب والسنة: وسارعوا وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض ونحوها من الأدلة. وهكذا كذلك بعض الأدلة الخاصة التي فيها ضعف ومعناها صحيح، وبعضهم يحسنها بمجموع طرقها، ومنها ما أشار إليه رحمه الله في حديث ابن عباس: تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، أخرجه أحمد. وكما قال رحمه الله تعالى فيه ضعف. وهكذا ما أشار إليه رحمه الله من أحاديث أخرى، فهي تدل على وجوب المبادرة في أداء فريضة الحج على كل مستطيع، ولا يجوز له أن يتأخر، بل يجب عليه أن يتعجل. والأصل في الأمر أنه للفورية. ما هو الدليل على ذلك؟ أن الأمر الأصل فيه أنه للفورية. ها الدليل على ذلك؟ ها نعم، هذا دليل عام، لكن دليل أخص: فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة يصيبهم عذاب أليم. بالدليل أخص، ها نعم، هذا دليل عام، نريد دليل أخص في هذه القضية، أن الأمر على الفور، هذا الاستحباب. وقد يكون في الواجب كذلك: باجروا بالأعمال. لا، هذا فيه دليل على أن الأمر للوجوب. ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ نعم، هذا بأجابة. نعم، نعم، هو يدل على أن الأمر للوجوب، وليس صريح في أن الأمر على الفورية، ليس صريح، لكن يفهم منه ذلك، والعلماء يذكروا دليل أصرح من هذا. ها نعم، ما وقع في قصة الحديبية حين أمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بالتحلل، فإنهم لم يبادروا في استجابتهم لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، فدخل على زوجه عليه الصلاة والسلام وهو يقول: هلك أصحابي، فأشارت إليه أن يخرج وأن يحلق، ويأمر الحلاق بأن يحلق، فتتابع الناس في الحلق. فهذا يدل على أن عدم المبادرة في امتثال الأمر يعد من مخالفة الأمر، فالأصل في الأمر أنه على الفور، هذا هو الأصل في الأمر. بل إن الأمر لغة وشرعا وعرفا لا يصير أمرا ممتثلا به إلا إذا كان على الفور، فمن أخر الأمر عن فوريته لم يصر ممتثلا لا لغة ولا شرعا ولا عرفا. وكل الأدلة التي فيها الأمر تدل على هذا المعنى، ويذكر العلماء في هذا أشياء ومسائل تدل على هذا المعنى. وقوله رحمه الله تعالى: وكذلك العمرة وما زاد فهو نافلة، يعني وكذلك العمرة يقال فيها ما قيل في الحج، أنها تجب على كل مكلف مستطيع فورا. ودليل ذلك ذكر المؤلف رحمه الله في شرحه قوله سبحانه: وأتم الحج والعمرة لله. ونازع بعض أهل العلم في هذا الدليل أنه يدل على وجوب العمرة، لأن فيه الإتمام بالحج والعمرة، حتى ولو كان الحج نافلة أو كانت العمرة نافلة فإنه يجب إتمامهما، يجب إتمامهما. الأمر هنا بالإتمام ليس بالابتداء، الأمر هنا بالإتمام: وأتم الحج والعمرة لله، فأمر الله عز وجل بالإتمام. وهذه مسألة أخرى لابد أن ننتبه لها، وهي أن الحج والعمرة يختلف عن غيره من العبادات، إذ من دخل فيه وجب عليه إتمامه ولو كان نافلة، ولو كان نافلة، لأن الله عز وجل أمر بإتمامه، وأتم الحج والعمرة لله. وسيأتي معنا مسائل تدل على عمومية هذا المعنى، حتى أن بعض من يفسد حجه ولا يبطل يؤمر بإتمام الحج والقضاء من العام القادم، يؤمر بإتمام حجه والقضاء من العام القادم، لكن بعضهم استنبط فيه استنباط خفي فقال قوله وأتم الحج والعمرة لله إذا كان فيه الأمر بالإتمام لما هو نفل فمن باب أولى الأمر بالوجوب في أصله، وهذا معنى معقول، وهذا معنى معقول، ويؤيده حديث أبي رزين المتقدم الذي رواه الإمام أحمد بإسناد حسن حج عن أبيك واعتمر، فدل على وجوب الحج والعمرة. وبه نعلم أن المسلم يجب عليه أن يحج ويعتمر مرة في العمر، أن يحج ويعتمر مرة في العمر، لأن الله عز وجل أمر بالحج بنص الكتاب والنبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما سأل الرجل، والحديث الصحيح، أفي كل عام يا رسول الله؟ حتى كررها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما قال لو قلت نعم لوجبت الحديث، ومعناه أنه في العام مرة واحدة أي الحج، والمقصود بالحج المقترن بالعمرة. فمن لم يأتي بعمرة فيجب عليه أن يأتي بحج مع عمرة، بحج مع عمرة، إما متمتعا وإما قارنا، إما متمتعا وإما قارنا. ومن أتى بعمرة من قبل فلا بأس عليه أن يأتي بحجة مفردة ما دام قد أدى الواجب الآخر وهو الإتيان بالعمرة، فننتبه لهذا. فإذا لا يجوز لمسلم أن يترك فريضة العمرة ظنا منه أنه إذا أدى الحج سقطت عنه العمرة، بل يجب عليه أن يحج ويعتمر بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام وبما دلت عليه أدلة الكتاب كما تقدم. وقوله رحمه الله تعالى وكذلك العمرة يشمل كذلك أنها على المكلف وهو البالغ العاقل، فإن كان غير بالغ فيكتب له الأجر ولوليه ولا يسقط عنه الوجوب. ودليله ما ثبت في الصحيح في قصة المرأة التي رفعت الصبي فقالت ألي هذا حج يا رسول الله؟ قال نعم ولك أجره، له الحج مقبول، ولكن هذا الحج لا يسقط عنه الوجوب، لا يسقط عنه الوجوب، لأنه إذا بلغ وجب عليه أن يأتي بحج هو حج الفريضة. وهكذا كذلك، وهكذا كذلك يقال في العمرة، فمن اعتمر وهو صغير أعمره أبوه أو مع أمه أو أحد أقاربه لا يعني ذلك أن العمرة الواجبة سقطت عنه، بل يجب عليه أن يعتمر بعد بلوغه، وهكذا يحج. وقوله مستطيع كذلك يقال بالعمرة ما قيل بالحج، فمن كان غير مستطيع للحج وهو مستطيع للعمرة إذن يجب عليه أن يذهب إلى العمرة. بعض الناس ما يستطيع الحج لكن يستطيع أن يذهب للعمرة، لأن نفقة العمرة مثلا أقل من نفقة الحج خصوصا في هذا الزمان، ربما فيما تقدم من زمان النفقة واحدة لأنه سفر واحد لا فرق، لكن في هذا الزمان صارت تكاليف الحج أكثر من تكاليف العمرة. فمن استطاع للعمرة ولم يستطع للحج هل يجب عليه أن يقدم العمرة؟ الجواب نعم، ما دام هو مستطيع للعمرة يذهب أولا العمرة، يسقط عن نفسه واجب العمرة، ثم بعد ذلك إن تيسر له الحج حج، وإن لم يتيسر فإنه لا شيء عليه، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وهكذا قوله فورا يقال فيه أي في العمرة ما قيل في الحج. وقوله وما زاد فهو نافلة أي ما زاد عن المرة الواحدة فهو نافلة، لما تقدم في حديث أبي هريرة لو قلت نعم لوجبت، فهو إذن ليس في كل عام بل هو مرة واحدة، ولكن إذا زاد عن المرة الواحدة فهو نافلة، بل ويستحب ذلك كما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب والخطايا كما ينفي الكير خبث الحديد، روي عن ابن مسعود وبمعناه عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما بإسناد حسن. وهكذا ما جاء في الصحيح في حديث أبي هريرة العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وفيه إشارة إلى الحث على تكرار العمرة والحج، فإن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وهكذا من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، يدل على استحباب تكرار الحج، وهكذا كذلك تكرار العمرة. ويدل صريحا قوله عليه الصلاة والسلام تابعوا بين الحج والعمرة، والمتابعة تقتضي الموالاة سنة بعد سنة، فمن استطاع ذلك فليفعل، فهو سبب لخير الدنيا وخير الآخرة. خير الدنيا أن يزول عنه الفقر بنص الحديث، وخير الآخرة بأن تكفر عنه الذنوب والخطايا فإنه يرجع كيوم ولدته أمه بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. مر معنا بالدرس الماضي الكلام على ما يتعلق بأوائل كتاب الحج، وعلمنا فيما سبق كلام المؤلف رحمه الله في أوائل ما ذكره رحمه الله في كتاب الحج، ومن ذلك وجوب الحج، وأنه يجب على كل مكلف. فما هو دليل الوجوب؟ ها نعم ها خضر. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. نعم. ومن السنة نعم بني الإسلام على خمس، حديث ابن عمر بالصحيحين، وفيه حج البيت. ومر معنا كذلك أن هذا الوجوب على المكلف، وما هو الدليل على ذلك؟ نعم ما هو الدليل على ذلك يا محمد؟ نعم نعم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يحتلم أو يبتى يفيق. ومر معنا كذلك أنه يجب على المكلف المستطيع، وما هو الدليل على ذلك؟ ما هو الدليل على ذلك؟ ها بعمر. الدليل أن الحج واجب على المستطيع. ها الحج واجب على المستطيع. نعم من استطاع إليه سبيلا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فمن لم يستطع فلا حج عليه. وهل معنى لا حج يسقط الحج بالكلية؟ ها يا أحمد. إذن يجب، ما استفدنا شيء. السؤال من لا يستطيع إذن لا حج عليه بالكلية؟ ها ماذا الجواب؟ إذا كان غير مستطيع لعجزه في جسده فيوكل ما دام مستطيع من جهة النفقة والمال. نعم، وما هو الدليل على ذلك؟ أنا بشير، ما هو الدليل على هذا التفصيل؟ حديث الخطعمية، لا يثبت على الراحلة، فأمرها أن تحج عنه. نعم، وهو بالصحيحين من حديث ابن عباس، وهكذا حديث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه بمعنى. ومر معنا أنه على الفور، وما هو الدليل على هذا أنه على الفور؟ ما هو الدليل على أنه على الفور؟ هاي سالم، نعم، حديث ابن عباس الذي أشار إليه وفيه ضعف لكن له شواهد وعمومات في هذا الباب، والأصل في الأمر أنه على الفور. ومر معنا كذلك معنى الحج أنه التعبد لله بقصد مكة ومواضع الحج على وجه مخصوص، أو نقول لأداء فريضة الحج أو لأداء المناسك على وجه الكتاب والسنة. فإذا كان كذلك فهو التعبد لله بقصد مكة ومواضع الحج، فإذا به ننتقل إلى الفصل الذي بعده في قوله يجب تعيين نوع الحج بالنية، من تمتع أو قران أو إفراد، والأول أفضلها ويكون الإحرام من المواقيت المعروفة، ومن كان دونها فمهله من أهله حتى أهل مكة من مكة. هذا الفصل جعله المؤلف رحمه الله في ذكر شيء من أحكام الحج، فقال رحمه الله يجب تعيين نوع الحج. وأبان رحمه الله أن الحج على ثلاثة أنواع: تمتع وقران وإفراد. وأدلة الكتاب والسنة بالاستقراء دلت أن مناسك الحج أو أنساكه، أنساك الحج أي أنواعه ثلاثة، أنساكه ثلاثة: إما تمتع، والتمتع هو أن يأتي بعمرة يتحلل منها في أشهر الحج ثم يهل بالحج في يوم الثامن، والقران هو أن يقرن بين الحج والعمرة فيبقى في عمرته محرما بعد فراغه منها لا يتحلل حتى ينتهي من مناسك الحج جميعا. والإفراد أن يأتي بحج ليس معه عمرة. والمؤلف رحمه الله تعالى أشار بهذا إلى مشروعية هذه الثلاثة، وهذا هو قول جمهور أهل العلم، وأدلة الكتاب والسنة تدل عليه. وخالف بذلك بعض الناس فذهبوا إلى أنه لم يبق من الأنساك إلا التمتع والقران، وأنه لا إفراد، فإما أن يسوق الهدي فيكون قارنا بين الحج والعمرة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلته عمرة، يعني لأنه ساق الهدي صار قارنا ولا بد عليه. وإما أن لا يسوق الهدي فإذا عليه التمتع، وهذا القول ليس بصواب، أي نفي الإفراد من أنساك الحج، فقد دل الدليل الخاص والأدلة العامة على مشروعية هذه الأنساك الثلاثة. ففي حديث عائشة أن منهم من أهل بحج وعمرة، ومنهم من أهل بحج ومنهم من أهل بعمرة ولم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام على أحد. وأما أمره من لم يكن ساق الهدي بالتحلل وأن يجعلوها عمرة ليس معناه إلغاء الإفراد، هذا أولا لأنه ليس بصريح، وثانيا لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم على هذا العمل بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، أي من مشروعية الأنساك الثلاثة ومن ذلك إفراد الحج، خصوصا لمن قد أتى بعمرة من قبل، فإنه لا يلزمه أن يأتي بحج مع عمرة معا، لا يلزمه، وإن كان الأحب والأفضل أن يأتي بهما جميعا فالأجر أكثر كما سيأتي إن شاء الله، لكن ليس معناه أنه لا يجوز الإتيان بالحج مفردا. وقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن سيرين بإسناده قال: أفرد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحج 40 سنة، وهم كانوا لسنته أشد اتباعا، وأبو بكر وعمر وعثمان، يعني الصحابة جميعا وعلى وجه الخصوص أبو بكر وعمر وعثمان أفردوا بالحج، بل ثبت بإسناد آخر أنهم أفردوا 20 سنة، أي أبو بكر وعمر وعثمان. وروى بإسناد عن شعبة أنه قال: أفرد بالحج أبو بكر وعمر وعثمان وعلقمه والأسود، يعني أن منكر الإفراد بالحج مخطئ، مخالف لقول أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم. وهكذا كذلك على القول الصحيح قول من يقول بوجوب التمتع، فالصحيح أن التمتع مستحب كما قال رحمه الله: والأول أفضلها. فقوله رحمه الله: يجب تعيين نوع من الحج بالنية، يعني أنه يدخل في أحد هذه الأنساك الثلاثة يعينها، وليست النية هي التي يتلفظ بها بأن يقول أهل بالعمرة أو أهل بالحج أو أهل بعمرة وحج متمتعا بها أو أهل بعمرة وحج معا، فليس هذا تلفظ بالنية، بل الصحيح أن هذا شروع في العبادة، فالنية محلها القلب. ولو كان هذا التلفظ بالنية لقال: نويت أن أحج هذا العام مفردا أو متمتعا أو قارنا إلى آخره، وليس هذا الذي يشرع، بل من فعل ذلك صار آتيا لبدعة وكان ناقصا في دينه وعقله كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بمعناه. فالصحيح أن التلفظ بالنية لا يشرع حتى في الحج. وأما قول من يقول من أهل العلم أن الحج استثنى فيه جواز التلفظ بالنية فهذا خطأ، ومراده ليس ما أراده من قال بالتلفظ بالنية، فيكون الخلاف لفظي، إنما أراد هذه الصيغة التي ورد بها الدليل، وعند التحقيق الصيغة التي ورد بها الدليل ليست هي تلفظ بالنية، بل هذه الصيغة هي في الحقيقة إهلال بالنسك ودخول فيه، مثل قول المصلي الله أكبر، مثل قول المصلي الله أكبر، فإذا قال الله أكبر دخل في الصلاة، تحريمها التكبير. وهكذا كذلك هذه الأنساك تحريمها الإهلال بها بأن يهل بالنسك، فإذا أهل به دخل في هذا النسك. ويجب تعيين نوع الحج، لماذا؟ حتى يؤديه بحسب نيته، فيوافق العمل النية، فيوافق العمل النية. واستدل له رحمه الله بالشرح في حديث عائشة: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل. وفي رواية: فمنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج، ومنا من أهل بعمرة، يعني أنهم أهلوا على الأنساك الثلاثة. وأشار المؤلف رحمه الله إلى بعض تلك الروايات، وما أشار إليه رحمه الله من الخلاف في إهلال النبي عليه الصلاة والسلام أين كان، وذكر حديث ابن عمر رحمه الله تعالى أنه أهل من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة. فهذا الخلاف في الحقيقة هو بين نقل خاطئ وبين لفظ عام وخاص يجتمع عند التحقيق في معنى ليس ببعيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أهل من ذي الحليفة حين استوت به راحلته، ولا مانع أن يكون هذا الإهلال من عند المسجد، أي مسجد ذي الحليفة، لا مانع من ذلك. وأشار رحمه الله إلى ما رواه أبو داود والحاكم عن ابن عباس أنه جمع بينها فقال إنه أهل في جميع هذه المواضع، فنقل كل راو ما سمع. وهذا حسن لو أنه صح عن ابن عباس، فإنه لم يصح عن ابن عباس، لأنه روي من طريق حصيب بن عبد الرحمن وهو سيء الحفظ. وقوله رحمه الله تعالى والأول أفضلها، يعني التمتع. ثم أشار في الشرح رحمه الله إلى عدد من الأحاديث التي فيها دلالة على أفضلية التمتع، وهو كما قال رحمه الله تعالى، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، يعني أن التمتع أفضل. وإن كان هو عليه الصلاة والسلام حج قارنا، والسبب لكون حج قارنا هو ما علل به في هذا الحديث، فإنه قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، يعني لأنه ساق الهدي صار عليه الصلاة والسلام قارنا، ولو أنه ساق الهدي لا أحب أن يتمتع، لكنه لا يستطيع لأنه ساق الهدي. وفيه إشارة ودلالة على أن من ساق الهدي يلزمه القران، ومن لم يسق الهدي فالأفضل في حقه التمتع، وليس بواجب على القول الصحيح، وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة بالحج إلى أبد الأبد، فمحمول على مشروعيتها بعد الظن أنها من المحظور. فكان أهل الجاهلية يرون أنه لا يمكن العمرة في أيام الحج، ولا يمكن التحلل منها على وجه الخصوص في أيام الحج، فشرع الله لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يبين لهم أن العمرة دخلت في الحج، وأنه يجوز التحلل منها في أيام الحج، وليس معناه أنه واجب. وهذا هو القول الصحيح، وهو الذي تجتمع به الأدلة، والله تعالى أعلم. وقوله رحمه الله تعالى ويكون الإحرام من المواقيت المعروفة، به نعلم أن هنا أنه توجد مواقيت للحج، مواقيت زمانية ومكانية. أما المواقيت الزمانية فأشهر الحج، لا يجوز أن يؤدى الحج ولا بعضه في غير وقته، أي في المواقيت الزمانية المعلومة شرعا. وما هي أشهر الحج؟ شوال وذو القعدة وذو الحجة، وبعضهم يقول عشر من ذي الحجة، فهذه أشهر الحج، شوال وذو القعدة وذو الحجة. فمن أراد أن يأتي بعمرة الحج لا يجوز له إلا أن يكون في شوال. فعمرة رمضان لا تصلح أن تكون عمرة تمتع لمن قعد من رمضان إلى ماذا؟ إلى الحج، لا يصلح أن تكون عمرة تمتع. وإنما إن أحب ما دام قد أتى بعمرة وهو في مكة أن يأتي بحج مفردا فلا بأس في ذلك، بل هذا الأفضل في حقه، لأن العمرة ليست مشروعة لأهل مكة. فقد صح عن جماعة من الصحابة والتابعين أن العمرة واجبة، ومع ذلك أنها ليست بواجبة بل ولا بمستحب لأهل مكة، لأن أهل مكة عمرتهم الطواف بالبيت. لماذا؟ لأن أصل العمرة في اللغة الزيارة، كما أن أصل الحج في اللغة القصد، ثم هو قصد مخصوص، قصد مكة لأداء مناسك الحج على وفق الكتاب والسنة، أو قصد مكة والمشاعر لأداء مناسك الحج على وفق الكتاب والسنة. والعمرة هي الزيارة، وهي زيارة البيت لأداء مناسك العمرة على وفق الكتاب والسنة. ولما كان أهل مكة هم أهل البيت، فعمرتهم أن يطوفوا بالبيت، يأتون إلى البيت ويطوفون به. وأما من كان بعيدا فزيارته للبيت أن يأتي بالعمرة. ولهذا روي عن عبد الله بن عباس أنه كان يقول: ليس على أهل مكة عمرة، حتى قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: كان ابن عباس يرى العمرة واجبة ويقول: يا أهل مكة ليس عليكم عمرة، إنما عمرتكم طوافكم بالبيت، إنما عمرتكم طوافكم بالبيت. وروي عن عطاء بن أبي رباح رحمه الله أنه كان يقول: ليس أحد من خلق الله إلا عليه حجة وعمرة واجبتان لا بد منهما، فمن استطاع إليهما سبيلا، أو يعني وجب عليه، قال: إلا أهل مكة فإنه عليهم حجة وليس عليهم عمرة، لأجل طوافهم بالبيت، يعني أن طوافهم بالبيت يغنيهم عن ذلك. وهكذا روي عن علي رحمه الله معنى ذلك. فالشاهد من هذا أن من أدى العمرة في رمضان وبقي في مكة فإنه في هذه الحالة لا يستحب في حقه أن يأتي بعمرة. لماذا؟ لأنه صار من أهل مكة، وعمرة أهل مكة الطواف بالبيت. فالآفاقي الذي يأتي إلى مكة ويقعد في مكة ويستقر فيها فحكمه حكم أهل مكة، هذا هو الأفضل في حقه. فماذا يصنع؟ يصنع أنه يأتي بالحج فقط مفردا، ولهذا أهل مكة يأتون بالحج مفردا. فإن أحب أن يأتي بعمرة إذن عليه أن يخرج إلى أدنى الحل، كما أمر ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وكما أمر النبي عليه الصلاة والسلام من أمر من؟ عائشة. عائشة رضي الله عنها آفاقية، يعني ليست لأهل مكة، فلما كانت في مكة وأرادت العمرة أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تخرج إلى أدنى الحل، يعني أقرب الحل، فخرجت إلى أدنى الحل وهو التنعيم أي أقربه، وأدت العمرة من هناك. فكذلك من جلس في مكة وأراد أن يحج متمتعا فعليه أن يخرج إلى أدنى الحل فيأتي بعمرة ويهل بإحرامه من الحل ثم يدخل مكة، وهذا تكلف لا شك، وهو خلاف الأفضل والأكمل. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة التي لم تؤدي عمرة، عائشة لم تؤدي عمرة، إنما أدخلت عمرتها على الحج، أدت الحج ودخلت العمرة في الحج، ومع ذلك أخبرها عليه الصلاة والسلام أن فعلها لحجها يغنيها عن حجها وعمرتها، فأبت وبكت رضي الله عنها وأرضاها، وأرادت إلا أن تأتي بعمرة كما أن سائر أزواجه عليه الصلاة والسلام أتين بعمرة. فأمرها أن تخرج إلى أذن الحل، وأمر عبد الرحمن أخوها أن يعمرها، فدل على أن عائشة لو اكتفت بحجها لأغناها وأجزأها، فكيف بمن أتى بعمرة؟ فإنه من باب أولى، والله تعالى أعلم. ومع ذلك إن أبى إلا كما قال ابن عباس، إن أبيتم إلا العمرة أي لأهل مكة فاخرجوا إلى أدنى الحل، وفي رواية عنه اجعلوا بينكم وبين مكة الوادي، يعني أدنى الحل، لأن حول مكة وديان، حول مكة وديان. وقوله رحمه الله تعالى ويكون الإحرام من المواقيت المعروفة إشارة إلى المواقيت المكانية، وقد وقت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مواقيتا مكانية كما جاء في حديث ابن عباس ومعناه في حديث ابن عمر، فقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس، قال ابن عباس وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة، وذي الحليفة موضع معروف مشهور فيه المسجد اليوم، ويسميه بعض العامة بأبيار علي، وهو خطأ، وهي تسمية خاطئة مبنية على قصة مكذوبة على علي رضي الله تعالى عنه أنه قاتل فيها الجن، وهي قصة مكذوبة لا تصح، ولكن اسمها الشرعي ذو الحليفة، وفيها المسجد المعروف المشهور مسجد ذو الحليفة، وهي أبعد المواقيت عن مكة، وتقرب من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يقرب منه قرابة 10 دقائق أو حولها بالسيارة. ولأهل الشام الجحفة، يعني أن أهل الشام إذا أرادوا الحج والعمرة فإنهم يحرمون من الجحفة، وليس شرط، ولكن لأنه أقرب المواقيت إليهم، والجحفة موضع مشهور معروف إلى يومنا هذا، وهو أقرب إلى الساحل، وهو أقرب إلى الساحل من جهة المدينة، يوازي تقريبا ميقات الحليفة أو هو دونه إلى مكة، ولكنه موضع مهجور لم يسكن، وصار الميقات اليوم في موضع آخر ينزل الناس فيه، وهو دون ذلك، وهو ما يسمى اليوم بماذا؟ يسمى اليوم لا رابض، رابض يسمى رابض. وهكذا كذلك قال ولأهل نجد قرن المنازل، وقرن المنازل موضع معروف اليوم، ولكنه بني دونه ميقات أهل نجد فيما يسمى بالسيل الكبير، يسمى اليوم ميقات السيل الكبير، لأنه وافق الطريق التي يمر بها الناس وهو دون ذاك الميقات. ولأهل اليمن يلملم، ومعنى دونه أي قبله بالنسبة للآتي إليه، الذي يأتي إلى مكة يصل إليه قبل أن يصل إلى قرن المنازل. وهكذا لأهل اليمن يلملم، ويلملم موضع معروف معلوم وفيه بئر مشهورة اليوم، ولكنه لما كان على غير الخط الذي تسير عليه السيارات جعل الميقات في موضع وازيه وقبله قليلا يسمى بالسعدية، بل صار الميقات اليوم في هذا المسجد المشهور الذي يسمى بمسجد يلملم أو مسجد ميقات أهل اليمن، وهو في خط جيزان. قال فهن لهن، أي قال النبي عليه الصلاة والسلام هن لهن، أي هذه المواقيت لأهل هذه البلدان، لأن كل بلد أقرب إليه هذا الميقات. ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، كذلك لأي إنسان يمر بأحد هذه المواقيت ولو كان من غير أهلها. فلو مر اليمني في المدينة من ذي الحليفة فسيحرم من ذي الحليفة، أو مر المدني من ميقات أهل اليمن فسيحرم من ميقات أهل اليمن، أو مر الشامي من ميقات أهل اليمن فسيحرم من ميقات أهل اليمن، وهكذا. ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة. ومفهومه من مر بها ولا يريد الحج ولا العمرة فليس عليه شيء، ليس عليه أن يحرم. ومن ذلك ما يسأل عنه كثير من الناس، أنهم يأتون برا أو جوا ويريدون المدينة أولا ولا يريدون مكة، وفي أثناء مرورهم بالمدينة يمرون ببعض المواقيت، هل يلزمهم الإحرام أم لا يلزمهم؟ الصحيح والأرفق بهم أنه لا يلزمهم الإحرام، ولكن إذا وصلوا إلى المدينة وذهبوا من المدينة إلى مكة فإنهم عند ذلك يحرمون، فسيحرمون من ميقات أهل المدينة. أما خروجهم من اليمن أو من غير اليمن وهم يريدون المدينة مباشرة فليس عليهم إحرام، لأنهم لم يريدوا الآن الحج والعمرة، إنما أرادوا الآن التوجه إلى المدينة، وبقاؤهم محرمين في هذه المدة فيه مشقة عليهم، وليس هو مما يجب عليهم على القول الصحيح، وهو الأرفق بهم خصوصا إذا كان فيهم الضعفة. وقوله رحمه الله تعالى ومن كان دونها فمهله من أهله حتى أهل مكة من مكة، لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، فمن كان دون ذلك فمحله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، يعني أن هذه المواقيت لمن كان خارجها كأهل اليمن والشام والمدينة ونجد والعراق وغيرها من بلاد الدنيا مما هو حول هذه المواقيت. ومن كان دون هذه المواقيت مثل أهل وادي الجموم ومثل أهل جدة ومثل كذلك أهل الشعيبية ونحو ذلك من المواضع التي هي بين مكة وبين هذه المواقيت، فهم يحرمون من أماكنهم، كل واحد يحرم من مكانه، من كان في فندق فمن الفندق، من كان في بيت فمن البيت، من كان في مزرعته فمن مزرعته، وهكذا. ومن كان دون ذلك من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. طيب، ثم قال رحمه الله حتى أهل مكة من مكة، ثم أشار بالشرح رحمه الله إلى ذات عرق أنه أحد المواقيت، وفي هذا خلاف بين أهل العلم، هل هذا موقوف على عمر أم أنه مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام، أم أنه مما وافق فيه عمر الوحي. ثلاثة أقوال مشهورة، والصحيح في قول المحققين من أهل العلم أن ذات عرق وقته عمر رضي الله عنه لأنه يوازي المواقيت، ولما كان أهل العراق الأرفق بهم أن يمرون من هذا الطريق إلى مكة، وهذا الموضع وهو موضع معروف فيه جبل يسمى بجبل الضريبية أو ضريبية، كان هذا الموضع أرفق بأهل العراق أن يمر به وهو يوازي المواقيت، وقته لهم عمر رضي الله عنه، كما جاء في صحيح البخاري أن عمر قال لأهل البصرة والكوفة انظروا حذو قرن من طريقكم، قال فحد لهم ذات عرق، هكذا جاء في صحيح البخاري. وأما ما روي أنه جاء مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام فلم يروى في شيء صحيح صريح، بل نص الحفاظ أنه لم يصح مرفوعا. قال الإمام مسلم رحمه الله في كتاب التمييز: فأما الأحاديث التي ذكرناها من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق فليس منها واحد يثبت، يعني لم يصح. ثم أشار إلى تفرد الرواة في ذلك وتكلم على حديث جابر وحديث ابن عمر وحديث عائشة وأنها لا تصح جميعا مرفوعة. وقال ابن المنذر رحمه الله: لم نجد في ذات عرق حديثا ثابتا، لم نجد في ذات عرق حديثا ثابتا. وقال ابن خزيمة رحمه الله: رويت في ذات عرق أخبار لا تثبت عند أهل الحديث.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل محظورات الإحرام. قال: ولا يلبس المحرم قميصا ولا العمامة ولا البرد ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس
كالزعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فيقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين وما مسه الورس والزعفران، ولا يتطيب ابتداء ولا يأخذ من شعره أو بشره إلا لعذر، ولا يرفث ولا يفسق ولا يجادل ولا ينكح ولا ينكح ولا يخطب ولا يقتل صيدا، ومن قتله فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل، ولا يأكل ما صاده غيره إلا إذا كان الصائد حلالا ولم يصده لأجله، ولا يعضد من شجر الحرم إلا الإذكر، ولا يجوز أو قال ويجوز ويجوز له قتل الفواسق الخمس وصيد حرم المدينة وشجره كحرم مكة، إلا أن من قطع شجره أو خبطه كان سلبه حلالا لمن وجده، ويحرم صيد وج وشجره. طيب، هذه مجموعة من المسائل أوردها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الفصل الذي جعله في الكلام على محظورات الإحرام. وقوله رحمه الله محظورات الإحرام، المراد بهذه المحظورات أي التي يجتنبها المحرم، سواء ما كان فيما يلبس أو ما كان فيما يصنع. وابتدأ رحمه الله تعالى باللباس لأنه الأصل في ذلك وأول الإحرام، ولورود الأدلة فيه أكثر. فقال: ولا يلبس المحرم القميص. والقميص هو الثوب السابق للجسد الذي يستر الجسد من أعلاه إلى أسفله، وليس هو الرداء أو ما يستر أعلى الجسد كما ظنه بعض المتأخرين، بل وشدد في مسائل بناء على هذا المفهوم وهو مفهوم خاطئ، بل الصحيح أن القميص هو ما يستر الجسد من أعلاه إلى أسفله، وهو الذي يسمى في زماننا هذا بالثوب أو الدشداشة، ويسمى كذلك بالقميص، لا يزال يسمى قميص. ويدل عليه أحاديث، من هذه الأحاديث ما ثبت في حديث عبد الله بن عمر عند مالك وأبي داود أنه قال: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في القميص، يعني في الإسبال. ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في القميص. وهذا يدل أن القميص يقع فيه الإسبال ولا يجوز الإسبال فيه، ولا يتصور ذلك إذا كان المراد بالقميص هو ما يستر أعلى الجسد كما فهمه من سبقت الإشارة إليه. لأنه لا يتصور فيه والحال هذه إسبال، إلا وهو يستر الجسد فينزل إلى أسفل فإنه عند ذلك يتصور فيه الإسبال. فعلم بذلك أن القميص هو ما ستر الجسد من أعلاه إلى أسفله، ليس ما يستر أعلى الجسد وهو ما يسمى اليوم بالشميز أو الفنيلة أو ما كان بمعناه، ليس هذا بقميص. وعلى هذا كذلك ينبني الكلام على مسألة الإسبال، أن الإسبال ما كان في الإزار فهو في القميص، لا يجوز الإسبال في الإزار فلا يجوز كذلك في القميص. وهكذا كذلك كما أن تقصير الإزار سنة فتقصير القميص كذلك سنة، خلافا لمن ظن أن القميص ليس به تقصير، وهذا خطأ. وأصرح منه كذلك ما جاء في صحيح البخاري بحديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه مخيلة لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال شعبة أحد رواة الحديث: فقلت لمحارب، ويريد محارب بن دثار، قال: فقلت لمحارب: أذكر إزاره؟ قال: ما خص إزارا ولا قميصا. ومعناه أن الإسبال يقع في الإزار والقميص سواء، فإذا كان كذلك علم أن القميص مما يستر الجسد من أعلاه إلى أسفله، وإلا لا يتصور فيه إسبال. فالمحرم لا يلبس القميص، وكل ما كان بمعنى القميص من باب أولى، مما يكون فيه تجسيدا للجسد، يعني محلقا بالجسد، كالفنيلة والشميز والفوطة المحلقة، وهكذا كذلك ما يسميه بعض أهل المناطق العليا من اليمن الزنة، أو كذلك ما يكون بمعناه مما يلبس على أعلى الجسد وأسفله في الداخل أو في خارج الثياب. قال: ولا العمامة كذلك، وهي ما توضع على الرأس بأي نوع كانت، لا يلبسها المحرم. وبمعنى العمامة القلنسوة كما جاء في بعض الروايات كذلك، وهي ما يسمى ما تسمى الكوفية. ولا البرنس، والبرنس هو الثوب الذي يكون معه ما يستر الرأس، مثل لباس أهل المغرب، قميص ومعه شيء يستر الرأس مثل القلنسوة، لكنه متصل بالقميص من أعلى، هذا كذلك لا يلبسه المحرم. ولا السراويل، والسراويل كذلك هو ما يلبس في أسفل الجسد، وفي الغالب يكون من تحت الثياب. وقيل أن السراويل مفرد جمعه سراويلات كما قاله سيباويه، وذهب بعض أهل النحو واللغة إلى أن سراويل جمع ومفرده سروال، وسراويلات جمع الجمع، وكلاهما قال بهما جماعة من أهل اللغة، يعني كلا القولين. المهم لا يلبس المحرم السراويل. قال: ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران كذلك، لا يمس الثوب الذي مسه الورس والزعفران المحرم، ومن باب أولى ما كان طيبا من مسك أو كذلك عود أو أي نوع من أنواع الطيب. ولا الخفين كذلك، لا يلبس المحرم الخفين، والخفان ما يلبسان في أسفل القدم فيستران الكعبين، القدمين إلى الكعبين، فلا يلبس المحرم ذلك، ومنه الشراب كذلك لا يلبس المحرم. قال: إلا ألا يجد نعلين فيقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. وهذا ورد كما أشار رحمه الله في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم فقال: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة، وفي رواية القمص، ولا العمائم. قال: القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين، إلا ألا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. فظاهر حديث ابن عمر أنه يقطع الخفين إذا لم يجد إلا هما حتى يكون أسفل من الكعبين، هذا ظاهر حديث ابن عمر. وجاء في حديث عبد الله بن عباس وحديث جابر بن عبد الله، وأشار إليه المؤلف فيما رواه مسلم، أي حديث جابر وحديث ابن عباس الصحيحين: من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل. وهذا الحديث ليس فيه القطع، وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال: هل من لم يجد النعلين يلبس الخفين بدون قطع، أم يجب أن يقطعهما؟ في هذا أقوال، أصح هذه الأقوال هو ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله وجماعة من أهل الحديث، إلى أن حديث ابن عمر منسوخ بحديث ابن عباس وجابر بن عبد الله، وذلك لأمور: الأمر الأول التاريخ، فقد روى الدارقطني بإسناد حسن من طريق عمرو بن دينار أنه سئل عن حديث ابن عمر وهو أحد رواته: فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، مع حديث ابن عباس، فقال: انظروا أيهما قبل، حديث ابن عمر أم حديث ابن عباس؟ وحديث ابن عمر كما جاء في بعض الروايات أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل وهو في المدينة، وحديث ابن عباس كما جاء في الصحيحين أنه خطب في عرفة فقال: من لم يجد نعلين فليلبس خفين. فدل ذلك على أن المتأخر حديث ابن عباس وحديث جابر بن عبد الله، وهذا مرجح من مرجحات النص. والأمر الثاني أن حديث ابن عباس مؤيد بحديث جابر بن عبد الله، لم ينفرد ابن عباس بهذا الحكم، وبه يرد على من زعم أن حديث ابن عباس منتقد وأنه أخطأ فيه بعض الرواة. والأمر الثالث كذلك أن حديث ابن عباس وحديث جابر بن عبد الله فيهما كذلك نسخ حكم النهي عن لبس السراويل، فقال: من لم يجد إزارا فليلبس السراويل. وجمهور أهل العلم على أن من لم يجد الإزار فليلبس السراويل للحاجة إليه ولا شيء عليه، فإذا كان كذلك في جزء من الحديث فلماذا لا يكون في الجزء الأول؟ وهذا هو الصحيح، أنه لا فرق بين أول الحديث وآخره. فكما أن حكم السراويل منسوخ، من لم يجد الإزار فإنه رخص له أن يلبس السراويل، بينما في حديث ابن عمر أنه لا يلبس السراويل مطلقا، ولكن في حديث ابن عباس وجابر بن عبد الله أن من لم يجد الإزار يرخص له أن يلبس السراويل. فكذلك يقال: من لم يجد نعلين يرخص له أن يلبس الخفين. فإذا وجد النعلين فلا يجوز له أن يلبس الخفين، كما إذا وجد الإزار لا يجوز له أن يلبس السراويل. هذا هو الصحيح في هذه المسألة، وهما حكمان لا يفترقان، كما أن الجمهور قالوا بالنسخ عند عدم وجود الإزار في السراويل يجوز لبسه، فكذلك يقال في الخفين إذا لم يوجد عليه. والأمر الرابع من المرجحات أنه ذكر بعض أهل العلم كما أشار إلى ذلك ابن القيم رحمه الله أن المطلق لا يحمل على المقيد إذا كان فيه عدم البيان وقت الحاجة، فإن المطلق لا يحمل على المقيد. عندنا الآن حديث مطلق وهو حديث جابر وحديث ابن عباس، من لم يجد عليه فليلبس خفين، ما ذكر القطع. وحديث ابن عمر مقيد ذكر فيه القطع، فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا المطلق في حديث ابن عباس وحديث جابر بن عبد الله يحمل على المقيد في حديث عبد الله بن عمر، فرد ذلك بعض أهل العلم ومنهم ابن القيم رحمه الله بأن هذا ليس بصحيح، لأن من شروط حمل المطلق على المقيد ألا يكون معارضا لقاعدة عدم البيان وقت الحاجة، فإن نافاه فإنه لا يحمل المطلق على المقيد. ووجه ذلك أن حديث عبد الله بن عمر كان في المدينة، وحديث ابن عباس كان بعرفة، وعرفة موضع اجتماع الحجاج ووقت لبسهم لهذا الذي يحتاج لبسه، وحديث جابر بن عبد الله كذلك متأخر، فالحاجة تشتد في حديث ابن عباس أشد من حديث ابن عمر، فلذلك كان قول ابن القيم رحمه الله تعالى يؤيد هذا المعنى، وهو أن المطلق لا يحمل على المقيد لمعارضته عدم البيان وقت الحاجة، إذ وقت حاجة الناس للبيان في هذا الموضع ولم يبينه النبي عليه الصلاة والسلام. ولو كان هذا الحكم ثابتا وهو أن من لبس الخفين وجب عليه أن يقطعهما أسفل من الكعبين لبينه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع ولم يبينه عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أنه منسوخ ورخصة، وهذا هو القول الصحيح، وهذا هو القول الصحيح. وفي حديث عبد الله بن عمر الذي أشار إليه المؤلف في الشرح فائدة فقهية ولغوية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم فقال عليه الصلاة والسلام لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس إلى آخره. السؤال عن الذي يلبس، والجواب عن الذي لا يلبس، فإذا لم يوافق الجواب السؤال، لم يوافق الجواب السؤال، وهذا جائز في اللغة، بل هو من فصيح اللغة إذا كان على الوجه الصحيح، فإن عدم موافقة الجواب للسؤال لحكمة ومغزى أنفع للسائل مما تجيزه اللغة، وهو جائز كذلك في الشرع. وفي هذا رد على بعض الأصوليين الذين يزعمون أنه لا يجوز عدم مطابقة الجواب للسؤال، والصحيح أنه يجوز عدم مطابقة الجواب للسؤال إذا كان هذا أنفع للسائل. وهذا يسميه أهل البلاغة بأسلوب الحكيم، أسلوب الحكيم أن يعطى للسائل خلاف ما سأل بما هو أنفع له من سؤاله وأبلغ منه، ومما يمثل به قول الله جل وعلا يسألونك ماذا ينفقون، ماذا أجاب الله؟ قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين الآية. هم سألوا ماذا ينفقون، يعني ذهب أم فضة أم بقر أم غنم ماذا ينفقون؟ ما هو الأفضل عند الله؟ ماذا أجاب ربنا جل وعلا؟ أجاب أن ما أنفقتم من شيء فللوالدين والأقربين. يعني الجواب كان أين توضع النفقة، ولم يأتي الجواب عن أي شيء ينفق. لماذا؟ لأن الشأن كل الشأن ليس عما تنفقه، لكن عمن تنفق عليه. لأنك قد تملك الكثير وقد تملك القليل، قد تملك الحسن وقد تملك الرديء، فأنت تصدق بما تجود به نفسك. والشأن كل الشأن أين تضع هذه الصدقة، فأنفعها وأكملها ما وضعته للوالدين ثم الأقربين. فهو انتقال من ما يطمع السائل الجواب فيه إلى ما هو أنفع للسائل منه، ما هو أنفع للسائل منه. ليس إجابة السائل بما ينفق من ذهب أو فضة أو غنم أو بقر أو إبل بالأهمية والأفضلية، بمثل أن يعلم الموضع الأفضل الذي ينبغي أن ينفق فيه. وهكذا كذلك هذا الحديث، سأل سائل عما يلبس المحرم فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام عما لا يلبس المحرم. وفي هذا إشارة وتنبيه على أصل عظيم في لباس المحرم، أصل عظيم في لباس المحرم، وهو أن الأصل فيه الحل إلا ما دل الدليل على منعه، أن الأصل في لباس المحرم الحل إلا ما دل الدليل على منعه. وفيه أن المقصود معرفة النهي للمباح. لماذا؟ لأنه لا يجب عليه لبس شيء مخصوص، حتى لا يظن المحرم أنه يجب عليه أن يلبس شيئا مخصوصا. ولأجل هذا الفهم الخاطئ صار كثير من الناس ربما يظن حرمة لبس غير الأبيض، أليس كذلك؟ بعض العامة إذا رأى إنسان عليه غير الأبيض ربما ينصحوه، ليش تلبس هذا؟ ما يجوز، يعني لا بد تلبس إلا الأبيض والإزار والرداء. وهكذا كذلك المرأة عند بعض النساء لا يجوز أن تلبس إلا الأخضر أو ماذا؟ أو الأبيض، يظنون أنه لا يجوز إلا ذلك، والحديث على خلاف هذا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أفاد بجوابه أنه لا يجب على المحرم أن يلبس شيء مخصوص، بل يلبس ما شاء، لأن المنهي عنه محصور، وما دون ذلك كله مباح يجوز أن يلبس. وفيه كذلك تعليم لطريقة الإيجاز والاختصار، فليس بلازم أن تجيب السائل على ما يريد، لكن أجب السائل بما هو أنفع له. السائل ماذا سأل؟ ما يلبس المحرم. فإذا أنت أجبت المحرم ماذا يلبس، إذا يحتاج تجلس من الظهر، من الصبح إلى الظهر، وما تستطيع أن تذكر كل الذي يلبسه، فتقول له البس الإزار والفوطة المشقوقة والقميص المشقوق وثياب الحرير لمن به حكة وكذا وكذا، ولباس القطن والصوف وحتى الجلد يجوز، وتجلس تذكر أشياء 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 ولا تنتهي، وأنت تذكر ومع ذلك ربما يستدرك عليك. إذن ينبغي أن ينتقل إلى ما هو أوجز للسائل وأخصر، بأن يذكر له المنهي عنه فقط، وما دون ذلك فكله حلال، مما علمه المجيب ومما لم يعلمه المجيب ولا السائل. وهكذا كذلك هذا الأسلوب فيه فائدة أكثر للسائل، فيعلم السائل أن دون المنهي عنه مباح وهو كثير، مما علمه ومما لم يعلمه، مما علمه ومما لم يعلمه.